الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقد ذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث في يوم سابق، ونواصل ما استفيد من الحديث من الفوائد. استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على عدم وجوب ترتيب المسح في التيمم، لأنه بدأ بيديه قبل وجهه، ولكن حديث الباب في الطهارة الكفرى، في الطهارة الكبرى، والواو لا تقتضي ترتيبا، وقد ورد في البخاري بلفظ ثم. أما الطهارة الصغرى فالمذهب وجوب الترتيب فيها قياسا على الوضوء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوبه، وقال: هو الصحيح من مذهب أحمد قياسا على التيمم عن الجنابة، ولعدم الدليل الموجب للترتيب. ومن فوائد حديث الباب جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليد بواسطة النفخ، ويلحق بالجنب في التيمم عند فقد الماء الحائض والنفساء. وفي الحديث أن المتأول المجتهد إذا أخطأ في العبادة لا يؤمر بقضائها، ولكن الحديث فيما كان العلم بعدم صحة الصلاة بعد الوقت، أما لو علم أثناء الوقت فإنه يعيد صلاة الوقت، بدلالة حديث ذي اليدين حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة الوقت فقط. وأخذ من الحديث جواز التيمم باستعمال تراب سبق التيمم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على عمار ترك مثل ذلك. وظاهر الحديث أنه لم يمسح باطن الكفين، ولعله اكتفى بضربهما على الأرض خلافا لبعض المالكية. وفي الحديث مشروعية مراجعة العلماء في المسائل الفقهية، وأن العلماء يذكرون لمن راجعهم وجه الصواب بأسلوب حسن وأسلوب محبب للنفوس. وفي الحديث التعليم للأحكام الشرعية بواسطة الفعل، وفيه المحافظة على الأسرار، فإنه قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ولم يعينها. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه. قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب. وحديث عمار يخالفه، وسبق ذكر الخلاف فيه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وفي الحديث أن التيمم رافع مؤقت بوجود الماء وليس مبيحا. وفي الحديث أيضا أن المتيمم يفعل ما يفعله المتوضأ. وفيه أن قول الفقهاء بأن التيمم مبيح فقط ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم وضوءا، وفي رواية طهورا. وفي الحديث أيضا جواز التيمم للجنب، واستدل بحديث الباب على جواز التيمم بكل ما صعد على الأرض. وفي الحديث عدم تحديد وقت للتيمم ولو استمر إلى 10 سنين، وقوله 10 سنين هذا القيد لم يذكر لإعمال مفهوم المخالفة، وإنما ذكر للمبالغة. واستدل بالحديث على جواز الجماع لفاقد الماء، واستدل بالحديث أيضا على وجوب إعادة الصلاة لمن وجد الماء في أثناء الصلاة، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا للشافعي ومالك، فإنه قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي الحديث وجوب طلب الماء عند وقت الصلاة لقوله إذا لم يجد الماء. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وتكلم في الحديث بأن فيه انقطاعا بين الليث وبكر بن سوادة، وقد تفرد بوصله عبد الله بن نافع وخالفه ابن المبارك فأرسله، وأجيب بأن ابن السكن رواه متصلا الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر، وعبد الله بن نافع ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كيف وقد وافقه أبو الوليد الطيالسي، ومن ثم فلا وجه للطعن في حديث الباب. وحديث الباب يدل على وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة، وعلى أنه لا يجب انتظار آخر الوقت للتيمم، ويدل حديث الباب أيضا على أنه لا تجب إعادة الصلاة على من صلى بالتيمم إذا وجد الماء بعد فراغ الصلاة كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وفي حديث الباب من الفوائد أيضا تفسير الإجزاء بإسقاط القضاء، فإنه قال: أجزأتك صلاتك، بمعنى أنك لا تطالب بقضائها مرة أخرى. واستدل بالحديث على أن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة كما هو مذهب مالك والشافعي، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى عدم صحة صلاته، قالوا: وحديث الباب في من وجد الماء في الوقت لا في الصلاة، فإنهم لم يجدوا الماء في أثناء صلاتهم. وهذا القول الثاني بعدم صحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته أقوى. ومن فوائد حديث الباب أيضا أن فقد الماء سبب لجواز التيمم. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن المجتهد المخطئ مأجور في اجتهاده. وفي حديث الباب أيضا أن المسافر إذا وجد الماء لم يجز له التيمم، وكذا البدوي الذي يجد الماء. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وذلك أن الحديث من رواية عطاء، وقد رواه عنه جماعة موقوفا، ورواه جرير عنه مرفوعا، وجرير قد روى عن عطاء بعد اختلاطه، فالصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير هذه الآية مشروعية التيمم للجنب عند الخوف من الموت بالاغتسال لجراحة أو قروح، ويلحق بمن كانت به جراحة أو قروح ما مات لهما من الأمراض، لأن ذكرهما من باب المثال للحصر. وظاهر هذا الأثر تخصيص تيمم المريض بما إذا خاف الموت كما هو أحد قولي الشافعي. وذهب الجمهور أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى جواز تيمم المريض إذا خاف الضرر، ولم يقيدوه بالموت لإطلاق الآية وإن كنتم مرضى. وقال داود: يجوز للمريض التيمم ولو لم يخف ضررا، وضابط الضرر أن يخاف المريض على نفسه زيادة المرض باستعمال الماء أو تأخر البرء، وألحق به من خشي على نفسه باستعمال الماء من لحوق سبع به أو حريق أو فساق أو عدو أو خشي على ماله أو حرمه. ثم ذكر المصنف ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، وذلك لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، ولم أعرف سبب إيراد ابن حجر لهذا الحديث في باب التيمم، والأولى إلحاقه بباب المسح على الخفين وقد تقدمت أحكامه هناك. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف واختلاف على راويه، وسنأتي إلى بيان العلة في هذا الحديث وأحكامه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.